أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، المهدي المنتظر، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سأقف عند عدة نقاط ترجع في حقيقتها إلى نقطة واحدة محورية، هي توحيد الله عز وجل. أقف عند وعلى أعتاب التوحيد، ثم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإيمان بالآخرة، الإيمان بالغيب، وخصوصا المعاد، الإيمان بالغيب وخصوصا الآخرة والمعاد. وأقف عند أهمية مكارم الأخلاق المحمدية، وأقف أيضا عند حمل هموم الإسلام والمسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أو فليس بمسلم. هذه النقاط كلها التي هي بعد التوحيد ترجع إلى توحيد الله عز وجل، بمعنى أننا لا نبحث عن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأجل توحيد الله عز وجل، لأنه رسول الله، ولا نبحث عن الآخرة والإيمان بالغيب، ولا نحمل هم المعاد إلا لأننا سنعرض على الله عز وجل، سنقف بين يديه لنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ولا نقف عند مكارم الأخلاق ولا نهتم بمكارم الأخلاق إلا لأنها أخلاق الله عز وجل التي أمرنا أن نتخلق بها. تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل هو الحكيم، مثلا يجب أن يكون كل شخص منا حكيما بالنسبة بما يتناسب معه. الله سبحانه وتعالى حليم، يجب أن يتحلى كل شخص بالحلم بما يتناسب مع الشخص، مع المخلوق، لكن الأخلاق هي أخلاق الله عز وجل. ومكارم الأخلاق المحمدية يعني مكارم الأخلاق الإلهية، لأن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أدبه عز وجل. كذلك لا نقف عند حمل هم الإسلام والمسلمين وسائر المستضعفين إلا لأن الناس عيال الله، وأقربهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله. فإذا النقطة المركزية هي توحيد، ونحتاج إلى التنبه لهذه الحقيقة كلما ازداد بعدنا عن المعاد والآخرة والتفكير بالعرض على الله عز وجل، وكلما ضعف الإيمان بالغيب فينا، ونحن في عصر أخطر أمراضه ضعف الإيمان بالغيب، يعني أخطر نتائج الغزو الثقافي وتأثير الفكر الغربي على العالم الإسلامي هو إضعاف الإيمان بالغيب. إذا ضعف الإيمان بالغيب يبدأ يقترب المسلم بظاهره من الكافر، تصبح عادات المسلم متأثرة بعادات الكافر. مثلا الكافر يحب المال ويبذل عمره لأجله، الكافر يتصرف على أساس كما يقال عصفور باليد ولا عشرة على شجرة، يعني المصلحة الآنية خير من الأمور المستقبلية التي لا يوقن بها. المؤمن يبدأ يتصرف هكذا إذا ضعف الإيمان بالله. إذن مسألة التوحيد هي المسألة الأساسية. ما المراد بالتوحيد؟ توحيد الله عز وجل أمران، يعني يجب لتحقيق توحيد الله تعالى فينا أن نحقق أمرين. الأمر الأول الاعتقاد بالله تعالى، والاعتقاد مراتب، والمطلوب اليقين، يعني أعلى درجات الاعتقاد، هذا واجب. لكن هل هناك في التوحيد واجب أعظم منه أم لا؟ نعم، الواجب الأعظم من الاعتقاد بالله عز وجل هو حب الله سبحانه وتعالى، حب الله. الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا الاعتقاد بالله تعالى واجب، إلا أن حب الله عز وجل أوجب، وهنا تسكب العبرات، حيث يكتشف الشخص منا أنه يحب سلعة من السلع، شيئا من الأشياء، أكثر مما والعياذ بالله يحب الله بآلاف المرات. النمط السائد في التوحيد هو عبارة عن شيء من التفكير، وقد يصل إلى شيء من الاعتقاد. السائد ليس الاعتقاد الحقيقي بالله عز وجل، والأقل انتشاراً هو الأنس بالله، حب الله. والذي جاء من أجله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلخص بقوله تعالى: يحبهم ويحبون. لأجل تحقيق حب الله عز وجل فينا كان هذا الأمر الشديد العجيب في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف حول ذكر الله، وفي الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: علامة حب الله حب ذكر الله، وللأسف علامة بغض الله بغض ذكر. فإذا وجد الشخص منا أنه يذكر نفسه، والشعر والطرب والموسيقى والغيبة أكثر ما يذكر الله عز وجل، وأين هو ذكر؟ أين هو ذكر الله في حياتنا في وجودنا؟ أبرز مظاهر وقمم تجليات ذكر الله عز وجل الصلاة، ونحن نصليها في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن منكم لمن يصلي صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها. يعني مثلا إذا قلت لجارك سأصلي لك ركعتين هدية، ثم رآك تصلي وأنت تتثاءب وتفرقع بأصابعك وتفكر هنا وهنا، يعني لست بين يدي الله عز وجل، يقول لك ما هذه الصلاة؟ أنا أريد صلاة. لا يوجد شيء في القرآن الكريم أمر ولا في الروايات ولا التأكيد عليه بمقدار التأكيد على ذكر الله. وهذا من السهل الممتنع، يعني سنسأل عن هذا يوم القيامة، وكل حركاتنا في التبليغ ورواح ومجيء ومشيخة وإمامة وإلى آخره لا قيمة لها إن لم نكن موحدين حقيقيين نتذكر دائما أن واجبنا أن نمضي العمر في تعميق حب الله عز وجل في نفوسنا لنصل إلى شيء من حالة المؤمن كما عبر عنها الإمام الخميني رضوان الله عليه: الدنيا محضر الله فلا تعص الله في محضره. الدنيا محضر الله، يعني أنت في الدنيا دائما بين يدي الله عز وجل فلا تعص الله أمامه. العمر كله ينبغي أن يكون فرصة لتعميق حب الله، تعميق الأنس بالله عز وجل، لكي نلقاه وهو راض عنه. من أين نبدأ؟ نبدأ من الاعتقاد به عز وجل، ونتمنى أن نصل إلى اليقين بالاعتقاد، ونبدأ نعمل من خلال الذكر الدائم على بناء الأنس بالله. من أحب شيئا لهج به، لهج بذكره. الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء ودوام الذكر أعمال التي نواظب عليها، مثلا دوام الكون على طهارة وضوء، وسائر الأعمال كلها بهدف أن تقوي فينا حب الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يذكر الشخص أمرا ما ويديم ذكره، هذا من جهة فرع الحب، نتيجة الحب، ومن جهة هو يحقق الحب طبعا، ولا يلزم الدور لأنه في مراتب، في اختلاف المراتب. مثلا شخص يريد أن يحب أمه، هو مسافر ويريد أن يبقى يذكر حبه لأمه أو لأبيه ويعمق الحب، يظل يذكره، يعني يذكر أمه يذكر أباه يتصل بهم. الذكر يقوي العلاقة. نبدأ بالاعتقاد بالله عز وجل، وندعو ونتمنى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا منه، ونحرص على دوام الذكر لنكون موحدين حقا. في الأثناء يجب أن ننتبه إلى أن الكذب في العبادة يفسد العلاقة بالله. المعاصي تنسف العلاقة بالله. يعني كيف أن أي شخصين يريدان أن يبنيا علاقة حب بينهما، شخص يريد أن يخطب فتاة ويتزوجها وهو مقتنع بها، ومن خلال العلاقة إما أن يزداد الحب أو يذهب الحب. يزداد الحب بالموافقة بالطاعات، يزداد الانسجام، ويبدأ الحب ينقص بالمخالفة، مثلا تعصيه أو يعصيها. المعصية تضرب الحب في البداية، إذا كانت معصية صغيرة تخدش الحب، إذا كانت معصية كبيرة تضرب بالنتيجة. ونحن نريد أن نقوي فينا الاعتقاد بالله عز وجل، يجب أن نتنبه إلى أن هناك ما هو أوجب من دوام الذكر ودوام الطاعة، وهو ترك المعصية. ترك الحرام أهم من فعل المستحب. طبعا يعني ترك الواجب هو ترك حرام، وفعل الحرام هو حرام، يعني بالنتيجة ترك الحرام بمعنى أن يترك الحرام ويلتزم بفعل الواجب لأنه لا يريد أن يقع في الحرام. هذا هو الأساس، ويجب أن يكون هو الهدف. فلو فرضنا أن شخصا يرتكب محرما واحدا ولكنه يديم ذكر الله ويكثر من المستحبات، لا يحصل على نتيجة. هذا الذنب قد يكون مع زوجته، هو يظلم زوجته، وهذه الزوجة بحسب المتعارف الآن أن الزوجة خادمة، هو يمضي عمره يظلم زوجته، والظلم شرك، والشرك ظلم، الظلم شرك. لماذا؟ ربما يأتي في مطاول الحديث ما يغبر، لكن الظلم هو نتيجة عدم التوحيد، الظلم نتيجة أن الشخص يعتقد بأنه هو شأن ويعبد هواه ويطيع هواه فيظلم، والذي يعبد هواه ليس موحدا. هذا الشخص الذي يظلم زوجته ويحمل ظلمها 50 سنة على رقبته قد يدخل النار بسبب ظلمه لزوجته. في الظاهر مولانا الشيخ آية الله في العالمين الملائكة لا تعرف هذا، الملائكة تعرف كيف طاعته لله عز وجل. القلب حرم الله أو حرم الهوى والغرائز والميول، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، كالبهيمة السائمة أو المرسلة، كالبهيمة همها علفها، أنه يهتم بخصوصياته وأكله وشؤونه وغريزته ومقامه الاجتماعي. إذن ترك الحرام هو الأهم. أو مثلا لفرضنا شخص يغتاب ويمضي عمره وهو يتوسل ويدعو ويستغيث يريد أن يتخلص من الغيبة، لكنه كذاب أشر، بدليل أنه يوجد شخص واحد هو قرر كلما ذكر هذا الشخص يتابه. إذن هو لم يصدق يوما عندما طلب من الله أن يخلصه من الغيب، لأنه يملك قرارا، يحمل قرارا بأن يغتاب فلان ولو واحد من الناس، لأن بينهما خصومة مثلا أو ما شابه، دائما عندما يذكر يغتابه. الشخص الذي يصر على ذنب واحد ليس متقيا. ما هي التقوى؟ التقوى من الوقاية. الدرع يقي، الدرع يقي، لكن إذا كانت فيه فتحة صغيرة تدخل منها الرصاص. التقوى هي ترك الحرام والقرار بأن لا يقع في حرام عن سابق عمد وإصرار. لكن غير المعصومين نحن خطاؤون، نقع في المعصية لكن دون سبق الإصرار، نقع زلة قدم ونستغفر، والله غفور رحيم يقبل التوبة. لكن إذا كان هناك ذنب قررنا أن لا نتركه طيلة العمر، ثم ظلم الزوجة أو الغيب أو الكذب أو نظرة حرام أو أذى لشخص، أذى وهذه قل ما ينجو منها إنسان. الأذى ظلم، والظلم بمنطق نفس رسول الله، أنفسنا وأنفسكم، أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني منطق رسول الله، يعني منطق التوحيد، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكي على أن أعصي الله في نملة أسلبها قشرة جلبة شعيرا أو شعيرة، ما فعل. أنا عندما أقول لشخص أسكت، هذه أثقل من جلب شعيرة أو لا، وهذه مش، هذا الشخص ليس نملة، هذا إنسان كرمنا بني آدم. الشخص الذي يقرر منا أنه طيلة عمره سيتعامل مع الناس بهذا، هذا أسكت، وهذا أنت لا علاقة لي بك، وهذا لا أنظر إليه لأنه مثلا ناطور البناية لا يهمني، هذا الشخص لم يقرر أن يكون موحدا فقط، ولا مرة لم يقرر أن يكون موحدا أصلا ولا مرة. المشكلة أيها الأعزاء هي هنا، وتتأكد هذه المشكلة عندما نرى أن الله عز وجل حدثنا في القرآن الكريم بكل وضوح أن أكثر البشرية، أكثر المتظاهرين بالإسلام مشركون وليسوا موحدين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم. بكل مودة وأخوة وشفافية كما يقال في هذا القصر، كيف يمكن لنفسي أن أجزم بأني موحد ما دام الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ تشتد المشكلة أكثر عندما نجد أن الله عز وجل يقسم الخلق إلى قسمين: من يعبد الله ومن يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يوجد آيتان في القرآن، يوجد أرأيت، يوجد أفرأيت، فأنت تكون عليه وكيلا. ما معنى اتخذ إلهه هواه؟ لو فرضنا الشخص منا أمضى عمره يفكر في هذه الآية وحدها ليكون موحدا ولا يكون مشركا، المسألة تستحق. إلهه هواه يعني هو يعبد قناعاته، هو يتصرف بحسب رغباته حسب ميوله. يعني مثلا في التعامل مع الناس، في طريقة المشي، في طريقة الأكل، في، هو ليس عبدا، العبد يتصرف كما يريد مولاه، لكن الذي يتصرف بحسب رغباته له شأنه. في قصص الصالحين دخل شخص عابد إلى دار نخاس، نخاس هو الذي يبيع العبيد، النخاس الذي يبيع العبيد، دخل هذا العابد ليشتري عبدا، فأراه شخصا، قال له هذا العابد: ما هو الاسم الذي تحب أن أناديك به؟ أي اسم يعجبك؟ قال له: مهما ناديتني أجيبك، سواء ناديتني جوهر أو ناديتني مثلا حطب أو أي شيء. قال: وكيف تحب أن يكون أكلك؟ قال: أي شيء ترميه لي أكله. قال: وكيف تحب أن يكون مكانك الذي تنام فيه؟ قال: أينما رميتني أنام، تحت الدرج، في كل مكان. قال العابد: وما هذه الأجوبة أيها العبد؟ أنت لماذا تجيب هكذا؟ لا تريد شيئا، لا تهتم بشيء. فقال له العبد: وهل تنفع العبد الأماني؟ يعني أنا عبد، سواء كانت أمانية الأماني الآمال، يعني أريد أن يكون اسمي أحسن اسم، أريد أن يكون أكلي أحسن أكل، أريد أن يكون مكان سكني أحسن مكان، ماذا ينفعني؟ أنا عبد. فلطم العابد على رأسه وقال: يا ليت أني تعاملت مع ربي، مع مولاي الحقيقي، طيلة عمري مرة واحدة كما يتعامل هذا العبد. هذا الموحد، الموحد هو العبد لله، عبد الله، عبد الله. المشركون الذين نتضرع إليه عز وجل أن لا نكون منهم، هم الذين تحدث عنهم أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عندما دخل إلى سوق البصر ورأى الناس يبيعون ويشترون، فقال: يا عبيد الدنيا، إذا كنتم في النهار في السوق تبيعون وتشترون، وفي الليل في فرشكم تنامون، فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد؟ عبيد الدنيا هم الذين قال عنهم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنته، يعني مجرد شيء يقولونه، كيف تلعق بالملعقة مثلا على اللسان، يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. عبد الله هو الذي لا يتصرف في أي شيء إلا بحسب الحكم الشرعي. عبد الله هو الذي يحرص على أن يقدم إرادة الله عز وجل ورغبة الله عز وجل وهوى الله سبحانه وتعالى وميله تقدست آلاؤه على رغباته وميوله وأهوائه وشهواته. طيب، بكل موضوعية، إذا واحد منا، أي شخص منا، جلس جانبا وفكر بينه وبين نفسه: كم أطيع الله عز وجل وكم أطيع أهوائي ورغباتي وميولي؟ إذن أنا مشرك، هذا شرك، هذا يعتبر شرك، الذي يطيع أهواءه أكثر مما يطيع الله عز وجل. شرك. أذكر لكم فقرات مختصرة من حديث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأربعون حديثا، وأتمنى أن يعتبر هذا الكتاب، أولا كتاب الجهاد الأكبر، مدخل إلى الأربعون حديث. الجهاد الأكبر يمضي الشخص منكم وقتا طويلا وهو يقرأه ويعلق عليه ويشرح ويفكر فيه ويعيد قراءته. هذا ليس من نمط الكتب اللي تقرأ مرة وعشر مرات ومئة مرة وتترك. ثم يأتي إلى الأربعون حديث، ثم كتاب الآداب المعنوية للصلاة. هذه الكتب الثلاثة وحدها تشكل منهج تعمق التوحيد. في كتاب الأربعون حديثان، الإمام الخميني في حديث الرياء، البحث عن الرياء، يقول: أيها المسكين المرائي، أنت مشرك، أما أهل المعاصي فهم موحدون. الموحد قد يغفر الله، موحد وعد الله عز وجل بأنه يغفر كل ذنوبه، أما المرائي المشرك فلم يدخل في التوحيد، لا تشمله المغفرة إطلاقا. الإمام يقصد شرح الآية المباركة: إن الله يغفر الذنوب جميعا، بعد إلا أن يشرك به. مسألة الشرك لا تشملها المغفرة. طيب، الذي يعبد هواه مشرك، يعني ما دام الشخص يعبد هواه فليس موحدا. نحن مشكلتنا هنا، مشكلتنا أننا نريد أن نكون موحدين حقا، لنبدأ بالعمل على حب الله وصولا إلى الأنس به عز وجل، نصل إلى حيث يمكن أن نقول كما قال وارث الحسين والنبيين عليهم السلام الإمام زين العابدين الإمام السجاد رحمه الله عليه: من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. أو نصل إلى أن نفهم شيئا مما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إذا لم ننتبه لهذه الخصوصية فالتحدي الخطر الذي يواجهنا كبير جدا. بكل بساطة، عندما يموت الإنسان هناك نوعان من الموت: الذي يخرج من بيته قد يخرج والملائكة تشيعه، الملائكة تستقبله، وكما يقال له عندما يدخل الجنة: سلام عليكم طبتم. أيضا يقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يقال في سكرات الموت وفي الآخرة. يعني قد يخرج من بيته في جو أنه من المؤمنين، الملائكة يستقبلونه ومعه ويشيعونه، وقد يصل التشييع إلى آلاف أو مئات آلاف الملائكة يشاركون في التشييع كما في مسألة معاذ بن جبل. وقد يخرج من بيته والملائكة تضربه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في الظاهر مولانا العالم الجليل، لكن في الواقع الملائكة يقول: المشرك فلان وسجلاته سجلات شرك. لن ينفع هناك أي عنوان دنيوي، أي اعتبار، شيخ، إمام، رئيس، حاكم، العناوين الدنيوية كلها سقطت. أهله يبكونه ويقيمون له الفواتح والمآتم، والملائكة تضربه. وإذا دخل إلى القبر كيف يواجهه منكر ونكير؟ وكيف هي ضغطة القبر بالنسبة له؟ ضغطة القبر كفكرة تقريبية، أن الشخص منا مثلا عندما ينفخ بالون، تعرفون البالون، ينفخه قليلا ويتركه، ثم ينفخه قليلا ويتركه، بعد مدة يصبح في الله. طيب، أرأيت كيف ينتفخ الشخص منا حنقا عندما يغضب؟ هو ينفخ بالون نفسه، لكن هنا لا يرى. يمضي عمره 50 سنة هو ينفخ 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 منه. طبعا إذا تاب واستغفر الله غفور رحيم لا يبقى شيء، لكن إذا قرر أن يمضي حياته بسوء الخلق يمكن أن نفهم ضغطة القبر، انفجار هذا البالون النفسي الخطير السيء. ضغطة القبر هنا يعني كل شخص منا يسبب الضيق الضنك، فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. معيشة الضنك بعضهم يربط بينها وبين القبر، ضيق القبر وضغطة القبر خصوصيات التي يأتي الحديث عنها في عذاب الآخرة، مثل ضربة المرزبة وما شابه. هذه الأمور كلها ترجع لضعف الإيمان بالغيب الذي يتسبب بالشرك وعدم التوحيد، وبالتالي عدم بناء علاقة بالله، يعني لا يوجد قرب من الله. يمضي الشخص عمره يقول قربة إلى الله ليتقرب، لكنه بأعماله كان يتباعد، ولا يحصل فيه لا توحيد ولا حب لله ولا أنس به، وبالتالي لا يكون قريبا منه عز وجل. هذه المشكلة الأساسية في عالم التوحيد هي التي لأجلها، لحلها، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجلها أمرنا أن لا نفصل بين حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الله عز وجل لا يريدنا إلا عن طريق رسول الله. ما أتاكم ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. كنت في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وسمعت ورأيت أحد المطوعين يفتح القرآن على هذه الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، وقال لهم هذا فقط في زمن رسول الله. قلت له القرآن لكل عصر، وارتبك تفاجأ، قال أنت ما خصك، أنت لا تتدخل. قلت كيف ما خصني؟ من أعظم آيات التوحيد ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. إن شخص يعصي الله عز وجل ويريد أن يتوب يأتي إلى رسول الله. شخص يحب الله عز وجل ويريد أن يثبت صدق هذا الحب يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول سيدي نريد أن نصل معك، فكيف نصل؟ يقول أهل البيت هم مني وأنا منه، تاب الله وعترك، آية التطهير، آية المودة إلى آخره. أجمع المسلمون شيعة وسنة على أن أهل البيت عليهم السلام حكمهم فيما عدا النبوة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين وسيدهم، سيد أهل البيت وسيد الأنبياء، لكن ثبت لهم ما ثبت له ما عدا النبوة. في كتب الشيعة والسنة متفق على مضمون أحاديث متعددة وصيغ متعددة، منها لا يؤمن أحدكم بعد ماذا؟ حتى أكون أحب إليه من نفسه، بعد وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. هذا الحديث مجمع على مضمونه في مصادر المسلمين جميعا، ولا خلاف بين اثنين من علماء المسلمين في أن حب أهل البيت واجب، المودة في القربة إلى آخره، مسألة متفق عليه. لا خلاف بين أحد من المسلمين الشيعة والسنة، أنا الآن لا أتكلم عن الوهابيين لأنهم ليسوا مسلمين، آتي إلى الفكرة، أنا أقول المسلمين. لا خلاف بين اثنين من العلماء المسلمين حول أن أهل البيت لا يقاس بهم لا الصحابة ولا غير الصحابة. لا خلاف بين اثنين من المسلمين في أنه يجب على الصحابة أن يحبوا أهل البيت، ولا يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة. وجوب حب مثلا والله احترام الصحابي بحسب درجته ماشي، أن تقول للصحابي رضي الله عنه وأرضاه ماشي، لكن أنه هل يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة؟ لا. هل يجب على الصحابة أن يحبوا أهل البيت؟ نعم. ومن لا يحب أهل البيت يسقط من الاعتبار، يخرج من الإسلام بإجماع علماء المسلمين الشيعة والسنة. علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. الحافظ ابن حجر العسقلاني عندما يتحدث عن ابن تيمية يقول يتحامل على علي ويسقطه من الاعتبار لأنه لا يفي عليا عليه السلام حقه. إذن نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصل إلى حب الله عز وجل، ونحب أهل البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحبهم. لماذا؟ لنصل مع أهل البيت إلى رسول الله ونصل إلى التوحيد. يعني لا يجوز أن نفصل بين حب المسلمين الشيعة والسنة لأهل البيت وبين التوحيد. الهدف من حب أهل البيت وحب رسول الله صلى الله عليه وآله هو توحيد الله عز وجل. يعني لولا توحيد الله سبحانه وتعالى كنا نحن نلهج بذكر رسول الله ونقدسه، هو لأنه رسول الله، ورسول الله نفسه قال أهل بيتي. هنا أتمنى أن يكون واضحا، وأرجو منكم أن تقرأوا كثيرا في المصادر السنية، مش مصادر النواصب، مصادر علماء المسلمين السنة. أنا رأيت أعاجيب في ولاية أهل البيت وحب أهل البيت، لأن باختصار النواصب هم شيعة آل أبي سفيان، وهذه التسمية ليست مني، هي التسمية من الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، قال يا شيعة آل أبي سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان، إن كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم إن كنتم عربا كما تزعمون. سماهم شيعة آل أبي سفيان، النواصب، الوهابيين، آل سعود، الدواعش، التكفيريون. إياكم أن تمر هذه المرحلة وأنتم تقولون تكفيريين فقط، قولوا الوهابيون التكفيريون، قولوا الوهابيون الدواعش، قولوا يهود الحجاز الوهابيين الدواعش، لكن أن تقول التكفيرين فقط وكأن المسألة لا علاقة لها بالوهابيين وبآل سعود، هذا يحقق خدمة لهم، لآل سعود وللتحريفيين الذين شقوا عصا الأمة. إذن الحب لأهل البيت عليهم السلام لأجل حب رسول الله ولأجل التوحيد. طيب، الإيمان بالتفكير بالمعاد وتقوية الإيمان بالغيب لماذا؟ استعدادا ليوم الحساب. يعني شو يوم الحساب؟ يعني العرض على الله عز وجل، يوم نعرض عليه ولا تخفى عليه منا خافية، يوم الفزع الأكبر. العرض على الله يعني مرتبط بتوحيد الله، الله عز وجل الذي وحدناه سيحاسبنا، سنقف بين يديه. خلاصة التدين في كلمات نقولها ولا نفكر بمعناها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمير المؤمنين سلام الله عليه سمع الأشعث ابن قيس يقول هذه العبارة فقال له أتدري ما تقول؟ إنا لله شهادة على نفسك بالملك، أنك مملوك لله. إنا لله يعني نحن لله عز وجل، وإنا إليه راجعون شهادة على نفسك بالهلك، أنك هالك وترجع إليه ويحاسبك. طيب التفكير بالأخلاق، نحن نريد أن نحسن أخلاقنا لأننا نريد أن نكون موحدين. كيف؟ الذي يغضب ويكون عبد غضبه، عبد هواه، هو مشرك. الذي يريد أن يكون عبد الله، مثلا عرضت مسألة وغضب، يفكر هنا: إذا بقيت منسجما مع غضبي، مع ميلي، رغبتي، فأنا أعبد هواي، أعبد رغبتي. الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا إذا أريد أن أكون موحدا كيف أتصرف؟ وكذلك جميع الأخلاق، الأخلاق نهتم بها لأننا نريد أن نكون موحدين، نريد أن نعبد الله، لا نريد أن نعبد أهواءنا. وأيضا كل بند من هذه البنود هو مجال لأحاديث طويلة، بل لأكثر من أحاديث ومجلدات. ومسألة هموم الناس، نحمل هموم الناس، طبعا حمل هم الناس يشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويشمل التفكير بالوضع المعيشي للناس. وهذه نقطة مهمة، أنتم عموما مبلغون. التبليغ ليس عبارة عن الدعوة إلى الله والتفكير بأكله وأكل عائلته فقط. التبليغ أن يفكر بأكل الفقير، بجوع الفقير، حتى يرفع جوعه ليمكنه أن يعبد الله جيدا، ولو جاع هو ليعطي هذا الفقير الجائع. أما أن يربي نفسه، يصير مثلا الشيخ وزوجته وأولاده عندهم سياراتهم ومصرفهم وأكلهم وسفرتهم، ويتحدث مع الناس في مسألة تعالوا لتصلوا وتذكروا الله، أيها الناس اتقوا ربكم، ولا علاقة له بالمسألة الاجتماعية، هذا نقيض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤمن فرصة العمل في المسجد. جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير محتاج، قال له: اذهب إلى بيتك وأتني بكل شيء يمكنك أن تبيعه. قال: ماذا أجد لأبيع؟ قبل 14 قرن في المدينة فقير يطلب منه الرسول صلى الله عليه وآله أن يأتي بشيء من بيته للبيع. قال: اذهب لا تستثني شيئا. ذهب. حصيرة سعف النخل، حصيرة من سعف النخل، كانوا يضعون تحتها قماش حتى لا يطلع الرمل، لا يصل الرمل إلى الأعلى. طبعا هذا قماش ممزق وقديم، اسمه حلس باللغة العربية، حلس. كونوا أحلاس بيوتكم، يعني لاصقين في بيوتكم. فأتى هذا الشخص بهذه قطعة قماش اللي اسمها الحلس، ووجد إناء من نحاس قديم أيضا يمكن أن يستغنى عنه، يجوز يستغنى عنه لأنه لا يكاد ينفع يعني إلا بس نحاس حديد. فالنبي صلى الله عليه وآله باع هذين الأمرين لهذا الشخص للصحابة بدرهمين، باعهما بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذا درهم لك لمصرفك، هذا درهم اشتري به فأسا وأتني به. ذهب اشترى فأس وجاء، قال صلى الله عليه وآله: أيكم عنده نصاب لهذا الفأس، يعني خشب. وراح أحد الصحابة جاب النصاب، النبي صلى الله عليه وآله ركب النصاب بيده الشريف وقال: اذهب واحتطب. ذهب احتطب وباع، بعد فترة جاء مرتاحا، يعني بين أنه أكل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أفضل من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك كدوح الصدقة. كدوح الصدقة يعني شو؟ يعني الذي يطلب من شخص يبذل ماء وجهه كأنه جرح، لكن هذا الجرح جرح كرامة يظهر في يوم القيامة. إذن التبليغ الديني كما قال الشيخ سيد عباس الموسوي ورحمة الله عليه: سنخدمكم بأشفار عيون. التبليغ الديني لا نفصل، لا يجوز أن نفصل بين لقمة عيش الناس وبين الدعوة إلى الله عز وجل. أما نحن دعاة بمعنى نشتغل في العمل الدعوي، يعني أيها الناس يجب عليكم، ونحن بيوتنا الأكل موجود، لكن الناس لا علاقة لنا بهذا، نحن سيذهبون إلى غيرنا. هذا أمر خلاف التكليف الشرعي. حمل هموم الناس يشمل الجهاد العسكري، وأن يكون المبلغ متدربا، وعنوان: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يشمل كل شيء. يعني مثلا الآن شخص لا يعرف أن يسوق الجرار الزراعي أو الشاحنة يتعلم، في جو الحرب قد ينفع، هذه من القوة التي نستطيع أن نعد. في مسألة السلاح ينبغي أن يحرص على أن يتدرب كل شيء يمكنه. حمل هموم المسلمين يشمل متابعة الأخبار، ماذا يجري في اليمن، ماذا يجري في فلسطين الآن بشكل دائم، الآن ماذا يجري حول القدس، حول المسجد الأقصى في القدس. هذه الأمور تدخل ضمن الواجب. إذا كنا نوحد الله عز وجل توحيدا حقيقيا نهتم بعياله في هذه المجالات كلها، ويمكن أن نجد مجالات أخرى تابعة لها أو متفرعة عليها. أما إذا ضعف الإيمان بالغيب فضعف التوحيد، وأصبحت العلاقة بالله عز وجل علاقة شرك، فمن الطبيعي جدا أن لا نتوحد، وأن تكثر الاختلافات، وأن يتسلل آل سعود إلى زعامة العالم الإسلامي ويحيد الأزهر وجميع المراجع الإسلامية، المراكز المرجعية، الزيتونة، النجف، قم إلى آخر، يحيدوا ويصبحون هم يتحدثون باسم العالم الإسلامي مع أنهم مجسمة ملحدون. ابن بطوطة في رحلاتي، رحلة ابن بطوطة، هذا الكتاب جيد أن تطلعوا عليه، يقول: جاء إلى دمشق في زمن ابن تيمية. ابن بطوطة مش شيعي، ابن بطوطة سني، فرأى ابن تيمية على المنبر. ابن تيمية يقول والعياذ بالله: إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء كما أنزل أنا على المنبر، ونزل درجة على المنبر. ابن بطوطة يقول وفي عقله شيء، يقول: رأيت ابن تيمية على المنبر وفي عقله شيء، يعني هو مختل العقل، مجنون. يقول: شيخ الشافعية وقف اعترض عليه عندما قال الله جسم والعياذ بالله، فأشبعه الناس ضربا، هم في المسجد الأموي في الشام، أشبعوه ضربا واعتقلوه. اجتمع العلماء الشافعية والحنفية ورفعوا عريضة إلى الحاكم، إلى الخليفة، فأمر بإطلاق سراحه وأمر بحبس ابن تيمية. بعد إذن تدخلت أمه. هذا كله في كتاب رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة. وأشير هنا إلى كتاب معجم ما ألفه علماء المسلمين في الرد على الوهابية وابن تيمية. هذا المعجم موجود في مكتبة أهل البيت، مكتبة أهل البيت عليهم السلام. طيب، الوهابيون هم امتداد بني أمية، قلت شيعة آل أبي سفيان ويحبون آل أبي سفيان، وهم امتداد أبو سفيان ومعاوية ويزيد حقيقة، وامتداد يهود بني قريظة والقينقاع وبني النضير وخيبر، امتداد هؤلاء. أبو سفيان تعرفون تحالف أبو سفيان مع من؟ أبو سفيان تحالف مع يهود المدينة، وهذا التحالف هو الذي خاض حروبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحالف هو الذي الآن نجد امتداده يفتح بوابة الجولان، بوابة في الجولان السوري بين الدواعش الوهابيين وبين الصهاينة، الآن في بوابة. فآل سعود هم حقيقة أتباع ابن تيمية ومجسمون، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هم حلفاء اليهود، وفي بني أمية خط يهودي باعتراف المؤرخين الكبار حتى الأمويين مثل ابن قتيبة مؤرخ أموي، ويقول هناك آل أبي معايط اللي منهم عقبة ابن أبي معايط ومنهم الوليد ابن عقبة الفاسق بنص القرآن إذا جاءكم فاسق بنبأ. ابن قتيبة في المعارف يقول هؤلاء يهود ألحقوا ببني أمية، يعني هم من صفورية. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لعقبة والد الوليد ابن عقبة عندما أمر بقتله، وهل أنت إلا علج من صفورية، من يعني من أعلاج اليهود. طيب، من جهة أخرى هؤلاء لا يحبون رسول الله، آل سعود الوهابيون لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يقول لا يجوز لك أن تذهب تسافر إلى المدينة بنية زيارة رسول الله، وإذا نويت أن تزور رسول الله فسفرك سفر معصي، وإنما تذهب بنية شد الرحال إلى المسجد، تقول أريد أن أصلي في المسجد. فإذا وصلت إلى المسجد هل يجوز لك أن تنظر إلى القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية، في المرة الثانية حرام. إذا ماذا نفعل؟ يقول تكتفي بالسلام من الباب، لا تقترب من القبر. هذا ابن تيمية. ابن باز الذي رأيته أنا في مجلس في مسألة حصلت في المسجد الحرام اجتمعت به، وأعوذ بالله من شيطانته، أعوذ بالله من شيطانته، لا يملك تقوى طالب علم، لا يملك تقوى طالب. ابن باز، ابن باز يقول يفتخر بأنه زار المدينة طيلة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله. هؤلاء يحبون رسول الله، يبغضون رسول الله. ما السبب في أنهم يبغضونه ثم يذكرون؟ يبغضونه لأن الرسول قتل أجدادهم، يعني في الحروب في يوم بدر وأحد إلى آخره، هؤلاء قتلهم رسول الله بسيف علي وغيره من المؤمنين. فمن جهة ثانية هو حطم أصنامهم وأفسد شبانهم كما قالوا لأبي طالب إلى آخره، ومع أنهم يبغضونه هم يذكرونه. لماذا يذكرونه؟ الجواب عند أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول لأنهم أرادوا أن يحكموا باسمه، وأرادوا أن يحصلوا على الجاه والمال والسلطة باسم رسول الله. ولولا أن قريش اتخذت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. هذا في نهج البلاغة. طيب، آل أبي سفيان يكرهون رسول الله، لذلك يكرهون أهل البيت ويكرهون كل من يحب أهل البيت، وهم يعادون الشيعة والسنة. الشيخ البوطي الشهيد، اقرأوا على الانترنت ماذا يقول عن الوهابيين، لهذا قتلوه. وأنا رأيت على أحد القنوات العصابة، المجموعة اللي نفذت القتل الشيخ البوطي، يقول نحن قتلناه لأنه صوفي. الصوفيون يحبون أهل البيت في العالم الإسلامي كله، الصوفيون يحبون أهل البيت. فآل سعود يحقدون على الشيعة والسنة، يحقدون على كل من يحب أهل البيت عليهم السلام. في المسألة اليهودية، أرجو أن تفكروا جيدا في أن بلفور ما أعطى وعد لليهود بفلسطين إلا بعد أن اطمأن أن آل سعود سوف يحفظون.
الشيخ نزار قتل الشيخ نزار.
الشيخ نزار أي نعم، هنا حلبي. حلبي نعم، غيرهم كثيرين. الإمام النووي في الإمام النووي فجروا قبره لأنه شافعي، لأنه
الشيخ عبد الله الهراني.
أنا اسمح لي قليل سأنتهي وأترك لكم المجال. إذن آل سعود متحالفون مع اليهود، يكرهون المسلمين شيعة وسنة، يكرهون أهل البيت لأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ليسوا موحدين، لا يعتقدون بالله، فكيف يعتقدون برسول؟ أبو سفيان هو الذي بحسب المصادر السنية وقف على قبر السنية والشيعية، وقف على قبر الحمزة العظيم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ركله برجله، ضرب القبر برجله، قال قم أبا عمارة، إن الذي تنازعنا عليه أصبح ألعوب بيد غلماننا. أبو سفيان يقول تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. معاوية يقول لقد كنت سمع الأذان، معاوية يقول يخاطب رسول الله، لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، لم ترضى إلا أن يقرن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم. معاوية. يزيد يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. آل سعود هم هذا الخط، وهابيون هم هذا الخط الأموي السفياني الذي شاء الله عز وجل أن يكون هذا العصر عصر دفنه. يؤتى بهم طبعا، المخابرات البريطانية دعمت الوهابيين، وأموال النفط استخدمت ليصبح في الشيشان وبأفريقيا وبأندونيسيا، كل مكان في سلفيين وهابيين تكفيريين. الآن يأتي الله عز وجل بهم لفيفا من بقاع الأرض ليدفنوا في الشام حيث بدأ النهج الأموي. فنحن في عصر نهايتهم. العصر قد يستمر فترة، لكن نحن إن شاء الله في بداية عصر نهايتهم. أختم بأن مقياس النجاح في مراقبة النفس ومحاسبة النفس يوميا، هل أنا موحد؟ وكم هي نسبة توحيدي في هذا اليوم لله عز وجل؟ هذا معنى أن تكون رحلتنا في الحياة رحلة التوحيد. هل أنا بين يديه عز وجل؟ وهو معكم أينما كنتم. شو يعني وهو معكم أينما كنتم؟ إذا كان شخص يصرخ في وجه زوجته، وجاء طفل ابن الجيران ويسكت، لأن هذا الطفل قد يقول لأهله. طيب ما هذا الموحد الذي يصرخ في وجه زوجته بين يدي الله عز وجل ولا يرمش له جفن؟ هذا مش مشكلتنا هنا. وإذا بحثنا تفضلوا إذا بحثنا عن ذكر ذكر لأنه نريد أن نعمق التوحيد فينا، إذا درسنا فقه نريد أن نعمق التوحيد فينا، لأن الفقه آدابه وأخلاقه عز وجل أحكامه سبحانه وتعالى. مهما نريد أن نبني علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وندرس سيرة لأجل توحيده، نريد أن نصلي جماعة في المسجد نقيم درس لأجل تعميق حبه عز وجل فينا وفي الناس. فإذا اشتغلنا في هذا الاتجاه نكون قد أسلمنا وجهنا إليه، هو لا يتركنا بدون رعاية، ونصل من أقصر الطرق، وإلا فإن الحجة قائمة علينا، ولا سمح الله نكون من أهل الخسران المبين الذي يخسر الدنيا والآخرة. في الدنيا يقال له شيخ وإمام، في الآخرة أشد الناس حسرة من وصف عدلا ثم لم يعمل به، التزم بغيره، يعني يصف طريق الحق. الإمام الخميني رضي الله عليه يقول انتبه أن لا تكون تكذب في صلاتك، تقول إياك نعبد صدق، حقيقة أنت تعبد الله صدقا تعبده، إياك نعبد وإياك نستعين، أو إياك يا نفس نعبد، ماذا نفس؟ إياك يا أنا. العمر كله يجب أن يكون هنا، والحمد لله رب العالمين. طبعا ينفع دراسة الفقه بدقة، الواجب والحرام والمستحب، يعني مثلا مسألة أذكار الوضوء هل نقولها أو لا؟ مستحب لكن مهم جدا. الفقه درس يومي، الفقه حدود الله التي يستشهد لأجلها المعصوم، والذي لا يدرس الفقه باستمرار لا يمكنه أن يكون متدين. تدين رهن الفقه. دراسة الفقه، المواظبة على صلاة الصبح عند الفجر، عند الفجر، حتى لا يكون أبو سفيان الذي لم يؤمن لحظة قد صلى الصبح عند الفجر أكثر من يومين. صلاة الصبح ولو يستيقظ الشخص، فإذا مش إمام مسجد في بيته يستيقظ يتوضأ لا أذان ولا إقامة يصلي الصبح ثم يرجع إلى النوم، أفضل من أن يبقى نائما إلى قريب الشمس ويصلي بسرعة وتطلع الشمس ويبقى ساعتين يعقب، لأن هذه النوافل أضرت بالفرائض والفريضة. صلاة الصبح، المقدس الشيخ بهجت يقول صلاة الصبح أول وقتها تمكنك من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول وقت، يعني البرمجة هنا في صلاة الصبح. المهم أن نصلي، نحن نقول نصلي الصلاة أول وقتها، يتبين أن الشخص يصلي صلاة الصبح آخر وقت، لكن في أربع صلوات يصليها أول وقت، يعني إذن قد يمضي عمره ولا يكون يوما واحدا صلى الخمس أول وقت. فيجب أن نبدأ بالصبح أول وقتها لنتمكن من الباقي، ولنتمكن من تحلي بالأخلاق. صلاة الصبح أول وقتها وباقي الصلاة أول وقتها صار عنده رأس مال يمكنه أن يكون أخلاقيا، والمواظبة على ذكر الله عز وجل. والقرآن الكريم أبرز تجليات المواظبة على ذكر الله حسب الروايات، ممكن أن يقرأ ما تيسر، لكن يفضل أن يقرأ 100 آية في اليوم. ومسألة الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا الدعاء قد لا يقبل، لكن إذا توسلنا برسول الله وسر رسول الله يمكن أن يقبل. ما هو سر رسول الله؟ أهل البيت، خصوصا الإمام الحسين عليه السلام، حسين مني وأنا من حسين، هذا مجمع عليه بين المسلمين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصباط. الدمعة على الإمام الحسين تطفئ بحارا من النار، تجعل الدعاء مستجاب باعتبار أنه روح رسول الله، سر رسول الله، وأنا من حسين. وأتمنى لنفسي ولكم جميعا أن نقرأ تعزية عزاء مجلس سيد الشهداء. أول قارئ عزاء على الإمام الحسين هو سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. شوفوا المصادر الشيعية والسنية، بكاء رسول الله، نحيب رسول الله، نشيج. إذا تبحثون بالكمبيوتر خلوا كلمة نشيج أو خلوا تربة حمراء، ابحثوا ماذا تجدون عن تربة كربلاء التي أتى بها النبي وترك منها عند أم سلمة، ترك منها عند ابن عباس. وبإجماع المسلمين موقع الإمام الحسين سلام الله عليه هو هذا. و يوم القيامة أعظم ما يتندم عليه الموحد الحقيقي أنه لم يقرأ عزاء، حتى إذا كان فقيه من كبار فقهاء الإسلام ولم يقرأ عزاء يتندم. ولو يقرأ وحده في البيت في البداية. أحد مراجعنا السيد عبد الهادي الشيرازي كان كل ليلة جمعة يجمع زوجته وأولاده ويقرأ لهم مجلس عزاء، أو لطمية الرادود يقرأ. هذه المسائل انتبهوا لها. النبي صلى الله عليه وسلم أقام 16 مأتما على سيد الشهداء، 16 مجلس عزاء قرأ رسول الله، 16 مجلس عزاء، 16 مجلس عزاء في بيت أم سلمة، في بيت عائشة، في بيت زينب، في بيت بيوت الصحابة مع أهل البيت، في المسجد، في مناطق غير روايات موجودة. أنه يتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه ويبكي، هذا مجلس عزاء. ما هو مجلس العزاء؟ حديث عن الإمام الحسين مع بكاء. أيضا أرجو لي ولكم أن نكثر دائما ما استطعنا من ذكرين لا يوجد في الروايات تأكيد على أعظم منهما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية التي بعده ما هي؟ استجبنا له ونجيناه من الغم. بعد وكذا، يعني هذه الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تنجي المؤمن من الغم، ذلك نجي المؤمنين. والذكر الآخر ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير يقول الروايات كثيرة في أنه تضيف وعجل فرجهم، والذي يضيفها نعطيه، يقول أنا أجعله شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد.